بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي موضوع الإدراك، إدراك الركعة أو إدراك الصلاة الجماعة أو إدراك الوقت أو إدراك الجمعة، ورجح ابن سعدي عليه رحمة الله أن جميع الإدراكات تتم بإدراك ركعة. ثم أخذنا حكم الصلاة بعد خروج وقتها، وأشرنا إلى أنه إن أخرها متعمدا غير معذور فهو آثم، وذكرنا أن هناك صلاة مؤدات ومقضية وصلاة معادة، وأشرنا إلى أن الفرائض تقضى، وأما النوافل فما كان له سبب فإنه إذا ذهب سببه لا يقضى، وأشرنا إلى أن ضابط الوقت أن التقديم الصلاة أولى من تأخيرها إلا في حالات يكون التأخير أفضل. ثم أشرنا إلى ما تشترك به صلاة النفل وصلاة الفرض، وقلنا إن الأصل أن ما ورد في النفل يثبت في الفرض، وما ورد في الفرض يثبت في النفل إلا ما جاء الدليل خاصا بأحدهما. ثم أشرنا إلى ستر العورة، وقلنا إن العورة منها شيء مخفف وشيء مغلظ وشيء متوسط، وبينا حكم كل قسم منها. ثم أشرنا إلى الثياب المحرمة وهل تصح بها الصلاة، وفرقنا بين المحرم لكسبه وبين المحرم في ذاته، وقلنا المحرم لكسبه تصح مع الإثم. ثم أشرنا إلى مسألة اللبس ولبس الذهب للرجل والحرير، وأشرنا إلى حرمة ذلك إلا ما استثني. ثم أخذنا الصور التي تصح بها الصلاة في الكعبة، وأشرنا إلى أنه على الصحيح لا فرق بين النفل والفرض. ثم أخذنا العبودية الخاصة للجوارح، وأخذنا ما يتعلق باللسان، وبينا ما يتعلق به من الأركان والواجبات، ووقفنا على قول المؤلف وأما اليدين وأما ما يتعلق باليدين. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، قال وأما ما يتعلق باليدين فرفع اليدين إلى حذو المنكبين في أماكنها، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه، وكذلك على الصحيح عند الرفع من التشهد الأول كما ثبت به الحديث، والمشهور الاقتصار على الثلاثة الأول، وكذلك تكبيرات العيد التي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية، وتكبيرات الجنازة كلها والاستسقاء كالعيد، وكذلك على المذهب تكبيرة السجود للتلاوة والشكر. والصحيح لا يستحب رفعها بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفعها في السجود. ومن عبادة اليدين أن يكون في حال قيامه قابضا يسراه بيمناه، واضعا لهما على سرته أو تحتها أو فوقها، وأن يجعلها على ركبتيه في الركوع مفرقتين، ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا الموضع، وأن يجعلهما في سجوده حذو منكبيه مستقبلا بهما القبلة مجافيا لهما عن جنبيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع، وأن يجعلهما على ركبتيه أو فخذيه بالجلوس بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع موجها أصابعهما للقبلة. وكذلك في التشهدين، إلا أنه ينبغي في التشهدين أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وأن يشير بالسبابة إلى توحيد الله وذكره. ومن خواص اليدين في حق المرأة عند تنبيه الإمام إلى سهو أن تصفق بهما، وأما الرجل فالمشروع في حقه التسبيح كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الرجل والمرأة ظاهر، لأن المطلوب منها الاستتار لشخصها وكلامها، فهذا ما يتعلق باليدين. ومن المشترك بينهما وبين بقية الأعضاء السبعة الركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف أن السجود عليهما ركن لا تتم الصلاة إلا به. وأما ما يتعلق بالقدمين فالقيام في الفرض ركن لا تتم إلا به على القادر، وينبغي أن يفرقها ولا يضم بعضها إلى بعض حيث أمكن بلا مشقة، وأن يكون في السجود منصوبتين وبطون أصابعهما على الأرض موجهة أطرافها إلى القبلة. وأما في الجلوس فينصب اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة ويفترس اليسرى ويدس عليها، إلا في التشهد الأخير فيتورك بأن يخرجها من تحته ويدلس على الأرض. وكذلك ينبغي موازنة الرجلين فلا يقدم أحدهما على الأخرى، وإذا كانوا جماعة سووا صفوفهم بمساواة المناكب والأكعب. وأما ما يتعلق بالعينين فالمشروع أن يكون نظره إلى موضع سجوده، لأنه أعون له على الخشوع وعدم تفرق القلب، كما شرع لأجل هذا المعنى أن يصلي الإنسان إلى سترة، فإن في السترة فوائد عديدة منها هذا المقصد. واستثنى من هذا إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته عند الإشارة إلى التوحيد. واستثنى الأصحاب إذا كان مشاهدا للكعبة فإنهم قالوا ينظر إليها. والصحيح أنه لا يستحب في الصلاة النظر إلى الكعبة، وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة، لأنه في الصلاة يفوت الخشوع خصوصا إذا كان المطاف مشغولا بالطائفين. ويستثنى من ذلك أيضا صلاة الخوف، فإنه ينبغي أن يكون نظره إلى جهة عدوه الذي في قبلته لكمال الاحتراز وليجمع بين الصلاة والجهاد. وكما أنه يستحب نظره إلى موضع سجوده فيكره نظره في صلاته إلى كل ما يلهي قلبه ويشوشه. ولهذا كره العلماء أن يكون في قبلة المصلي ما يلهي من زخرفة أو غيرها، ويكره أن يغمض عينيه أو يرفع نظره إلى السماء، ويكره العبث بشيء من الأعضاء فإن كثر وتوالى لغير ضرورة بطلت به الصلاة، ويكره افتراش ذراعيه ساجدا وتخصره وتمطيه، وإن تثاوب كظم فإن لم يستطع وضع يده على فيه. ويكره من الجلوس الإقعاء، وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، وقيل هو أن ينصب قدميه ويجلس بينهما. ويكره فرقعة الأصابع وتشبيكها. ومما يتعلق بالأعضاء كلها الصفات المشروعة في هيئات الركوع والسجود والجلوس، فهذا الجواب يأتي على غايب أو كل صفة الصلاة، والله أعلم.
أولا أنبه إلى أن الاختبار الفقه في العبادات غدا بعد العشاء، بناء على طلب بعض الإخوة، غدا بعد العشاء، يعني سيكون مكان الدرس بعد العشاء الاختبار إن شاء الله، لأنهم طلبوا أن أتولى الاختبار ولعلي يتولى التصحيح إن شاء الله تعالى، فسيكون بعد العشاء. أرجو إذا كان أحد ما هم موجود ينبه لهذا، الاختبار سيكون بعد العشاء بحول الله وقوته. وغدا إن شاء الله في نهاية درس الظهر سأذكر يعني كيفية الأسئلة، من أجل ألا، لأن سيكون الإجابة بنفس الورقة، لا نريد استطراد أبد، نريد فهم مركز، بمعنى أن الإجابة قد تكون مثل السؤال أو أقل من السؤال، ليتبين الطالب الذي فهم من الذي لم يفهم. المؤلف يقول: أما ما يتعلق باليدين، هو الآن يريد أن يذكر بعد أن ذكر الجوارح وما يتعلق بها بالصلاة وبين بعض الحكم والأسرار، ثم ذكر القلب ثم ذكر اللسان، بين ما يتعلق باليدين من الأركان والواجبات، فقال: فرفع اليدين إلى حذو المنكبين في أماكنها، يعني رفع اليدين ترفع عند تكبيرة الإحرام، وهناك ثبت السنة بكيفيتين: الكيفية الأولى أن تكون حذو المنكبين، الكيفية الثانية إلى فروع الأذنين، وتكون الأصابع مضمومة مستقبل يستقبل بهما القبلة، ولا تكون اليدين يعني مبعدة مفتوحة كما يفعل بعض أحبابنا، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس الذي يأتي إلى الصلاة وهو ساهي يقول هكذا. لا ينبغي أن يعتني بيديه، وإن فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا فقد ثبتت بذلك السنة. وهكذا عند تكبيرة الركوع إذا أراد أن يركع أيضا مثل هذا، حذو الأذنين أو فروع الأذنين أو حذو المنكبين. وهكذا أيضا عند الرفع من الركوع إذا قال ربنا ولك الحمد أو قال الإمام سمع الله لمن حمده، كذلك يرفع يديه حيال فروع أذنيه أو على حذو منكبيه. والموضع الرابع بعد القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، بعد القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، كما ثبت بذلك الحديث وهو عند ابن عمر في الصحيح، وكذلك تكبيرات العيد التي بعد تكبيرة الإحرام. تكبيرات العيد كما تعلمون في الركعة الأولى يكبر ستا، وتكبيرة الإحرام السابعة، تكبيرة الإحرام ثم يكبر ستا متوالية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل يقول بينها شيء؟ قال بعضهم يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وقال بعضهم يسكت. وعلى كل حال وردت بذلك الآثار من الصحابة رضوان الله عليه. وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية وتكبيرات الجنازة كلها، تكبيرات الجنازة يرفع يديه لأن هذا ثبت عن ابن عمر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكبيرات الجنازة الأربع قامت مقام الركعات الأربع، فتكبيرات الجنازة فروض يعني تعتبر فرض، ولا يجوز للإنسان ألا يكبر بل يكبر تكبيرات الأربع. بعد الأولى يقرأ الفاتحة، بعد الثانية يقرأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالثة يدعو للدعاء العام والخاص، الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، الدعاء الخاص اللهم اغفر له وارحمه، وإن قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هذا دعاء أيضا يعتبر خاص عام فلا إشكال في ذلك. وبعد الرابعة قال بعض أهل العلم يسكت، والأولى ألا يسكت بل يدعو بأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال المؤلف: والاستسقاء كالعيد، لأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد تماما، الصلاة قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ الصلاة قبل الخطبة. صلاة الاستسقاء والعيد جهرية ولا سرية؟ طيب صلاة عرفة جهرية ولا سرية؟ صلاة عرفة جهرية ولا سرية؟ جهرية. الذين يقولون جهرية أخطأوا، هي سرية صلاة الظهر. الخطبة قبل الصلاة أم بعدها؟ الخطبة قبل الصلاة أم بعدها؟ الذين يقولون بعدها أخطأوا. الله يهديكم، هذه عبادات تفعلونها وتصلونها، لكن هذا هو العلم، يحتاج إلى مراجعة وتكرار، فانتبهوا بارك الله فيكم. طيب، ثم قال: وكذلك على المذهب تكبيرة السجود للتلاوة والشكر. سجود التلاوة إما أن يكون قبل الصلاة، أثناء الصلاة أو خارج الصلاة، فإن كان أثناء الصلاة فالراجح من كلام أهل العلم أن له تكبير في الخفض والرفع، لحديث ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، فإذا أراد أن يكبر بعد أن يقرأ آية السجدة يقول الله أكبر، إذا أراد أن يقوم الله أكبر، ثم يواصل القراءة. وإن كان سجود التلاوة خارج الصلاة فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا تكبير له، لا في الخفض ولا في الرفع، ولا في الرفع. المؤلف يقول: وكذلك على المذهب تكبيرة السجود للتلاوة والشكر، أما سجدة الشكر فلا تكبير لها، ولا تشترط لها الطهارة، ولا تشترط لها استقبال القبلة، ولا غير ذلك. والصحيح لا يستعب رفعها بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفعهما في السجود، ومن في السجود ومن عبادة اليدين أن يكون لا يرفعهما، يعني في سجود التلاوة، ومن عبادة اليدين أن يكون في حال قيامه قابضا ليسراه بيمناه، هذا وهو قائم قبل أن يركع. وهذا لها ثلاث كيفيات، وضع اليد اليمنى على اليسرى لها ثلاث كيفيات: الأولى القبض، هكذا تقبض، الأولى القبض تقبض اليسرى باليمنى هكذا هكذا، وتكون على أول الصدر هكذا، والثانية الوضع، وضع دون قبض، والثالثة أن تضع هكذا. وكل هذا ورد، هذا من عبادة اليدين في الصلاة، واضعا لهما على سرته أو تحتها أو فوقها، وهذه أقوال، والراجح أنه على الصدر لحديث وائل بن حجر، هذا هو الراجح. وأن يجعلهما على ركبتيه في الركوع مفرقتين، لا يوجد موضع تفرق فيه الأصابع في الصلاة إلا في هذا الموضع، وهو حال الركوع، يفرق يعني يلقم يديه بركبتيه هكذا هكذا، احنا مقيدين الآن، يقول هكذا يكون، وتكون الأصابع مفرقة ما عدا الأصابع مضمومة في جميع أفعال الصلاة. ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا الموضع، هذا ابن سعدي يقول: ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا الموضع. وأن يجعلهما في سجود حذو منكبيه، ما هما؟ اليدين، اليدين منكبيه مستقبلا بهما القبلة، يعني حال السجود وحال القيام إذا رفعها، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام التشهد الأول، كلها حذو المنكبين أو فروع الأذنين، مستقبلا بهما القبلة، مجافيا لهما عن جنبيه، وجافي يديه عن جنبيه، وساقيه عن فخذيه، وفخذيه عن بطنه، عن بطنه، مبسوطتين مضمومتين الأصابع. إيش معنى مبسوطة؟ يعني ما هي مقبوضة، ها، مضمومة الأصابع يعني كذا هكذا يضم الأصابع، يعني لا يفرق الأصابع. وأن يجعلهما، ما هما؟ اليدين على ركبتيه أو فخذيه في الجلوس بين السجدتين، إذا أراد أن يجلس بين السجدتين تكون اليدان على الفخذين وأطراف الركبتين بين السجد مبسوطتين مضمومتي الأصابع أيضا. وكذلك في التشهد، تشهدين الأول والثاني، إلا أنه ينبغي في التشهدين أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر. وين الخنصر؟ هذا. والبنصر؟ هذا. الوسطى؟ هذا. السبابة؟ هذا. الإبهام؟ هذا. ويحلق بالإبهام والوسطى هكذا، يقول هكذا. هذا عند تشهد، في التشهد الأول والتشهد الثاني. وأن يشير بالسبابة إلى توحيد الله وذكره. إذا قال التحيات لله، صلوات طيبات، السلام، هذا الدعاء عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، كل ما جاء لفظ الجلالة يشير بالسبابة. وهكذا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، ومن خواص اليدين في حق المرأة عند تنبيه الإمام إلى سهو أن تصفق بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لكن ما هو تصفيق النساء؟ أيقولن هكذا؟ لا، هذا تصفيق اللاهين العابثين. أيقولن هكذا؟ لا. ولا بلا؟ ها، أيقولن هكذا؟ ها، كيف؟ هذا هو التصفيق، هذا هو التصفيق. له صوت ولكن ما هو صوت واضح. وأما هذا فهو تصفيق اللاهين العابثين ولا ينبغي. وفي الصلاة أشد منعا، الصلاة أشد منعا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الرجل والمرأة ظاهر، لأن المطلوب منها الاستثناء، يعني المرأة تصفق والرجل يسبح. أكثر النساء إذا سألتهن عن التصفيق ما يصفقن، يقول لا كذا بالفخذ، هذا ما لها أصل، يعتبرون التصفيق بالفخذ وهذا ليس له أصل، لأن المطلوب منها الستار لشخصها وكلامها. فهذا مما يتعلق باليدين. ومن المشترك بينهما، وش المقصود بينهما؟ اليدين. وبين بقية الأعضاء السبعة، الركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف، أن السجود عليهما ركن لا تتم الصلاة إلا به. وش المقصود؟ السجود على اليدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فلا بد من السجود على اليدين، الركبتين، ها، القدمين، الجبهة والأنف. قال: وأما ما يتعلق بالقدمين فالقيام في الفرض ركن لا تتم إلا به على القدم. إذا كان يستطيع أن يقوم لابد، فمن صلى جالسا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. وينبغي أن يفرقها ولا يضم بعضها إلى بعض حيث أمكن بالمشقة. مقصود اللي يفرقها ماذا؟ قدمين، يعني ما يضم القدمين فرقها، ولا يفرقها يعني شيء كبير. وأيضا بعض الإخوة يقول، ورد أن الصحابة كانوا يقولون: كان أحدنا يلزق قدمه بقدمي ها صاحبه، وهذا ثابت عن الصحابة، لكنهم يبالغون. بعض الناس يتأثر إذا احتك جسمه بجسم أحد، فيأتيك شخص ويلح، توخر عنه يلح. لا يا أخي الكريم، المقصود هو ألا يكون فيه فرجة، لا تدعوا فروجات للشيطان، لكن لا يلزم من اللحم يلزق باللحم. فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذا الأمر. قال: وأن يكون، ما هو الضمير يعود على ماذا؟ القدمين في السجود منصوبتين وبطون أصابعهما على الأرض موجهة أطرافها إلى القبلة، يعني كذا كذا. إذا أراد أن يسجد تكون البطون على الأرض والأطراف محنية متجهة إلى القبلة. وأما في الجلوس فينصب اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة ويفترش اليد اليسرى ويجلس عليها إلا في التشهد الأخير فيتورك بين أخرجها من تحته ويجلس على الأرض. الافتراش في التشهد الأول له صورة واحدة وهي أن ينصب اليمنى ويجلس على رجله اليسرى يفرش اليسرى ويجلس عليه يضع مقعدته على اليسرى. أما التورك ففي التشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان وله ثلاث كيفيات. كيفية الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها ويجلس بمقعدته على الأرض. هذه الصورة وهذه أكثر الصور وأيسرها وأسهلها. الصورة الثانية أن يستل رجليه كليهما من جهة اليمين. الصورة الثالثة أن يدخل قدمه بين ساقه وفخذه بين الساق والفخذ. وأنا أريد واحد يطبق يعني هذا يشكل على بعض الطلاب. أيوة الافتراش أولا القدم اليمنى منصوبة والرجل اليسرى مدخلة من تحته. طبق معي خل أشوفك أنا ما أشوف أي ما يخالف ما في مشكلة أي ما يخالف طبق أيوة لا انتبه انصب أنت الآن الافتراش انصب اليمنى خليه منصوب أو ما تقدر لا الافتراش بس انصبها أيوة ما تقدر طيب هذا معذور المهم ينصب اليمنى ويفترش اليسرى يعني يجلس على اليسرى. طيب التورك أدخل اليسرى هذه الصفة الأولى ينصب اليمنى لكن أخونا لا يستطيع نصب رجله اليمنى معذور هو سليم طيب لا نتأخر بس أيوة هكذا. الصفة الثانية أدخل أيوة طيب هذه التورك الصفة الأولى. الصفة الثانية أدخل قدمين كلام أيوة رجع أيوة تكون كلها من جهة اليمين. الصفة الثالثة أدخل القدم اليسرى أدخلها شد أيوة هذه صعبة لكن كلها وردت. هذه ثلاث صفات ما نريد نتأخر يا أخوان عندنا منهج طويل والإخوان اللي ثابتين معنا عندهم اختبار. المهم هذه الصفات الثلاث الافتراش في التشهد الأول أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى يفرشها ويجلس عليها. في الصف التورك صلاة لله التشهدان ينصب اليمنى ويدخل اليسرى من تحتها. صفة ثانية يسدل الرجلين من جهة اليمين. صفة ثالثة أن يدخل الرجل اليسرى بين الساق والفخذ بالنسبة لي اليمنى. ثم قال المؤلف وكذلك ينبغي موازنة الرجلين فلا يقدم أحدهما على الأخرى. ما لا يقدم أحدهما على الأخرى يعني هناك الأسئلة لا يقدم وهو واقف لا يقدم أحد الرجلين على الأخرى. والفقهاء يتكلمون عن التروح والمراوحة في الصلاة يقولون ويكره التروح وتكره ولا تستحب المراوحة استحب عند طول الصلاة. ما هو التروح من يعرف؟ أيوة المهفة اللي يسميها مهفة وهذا طبعا لطول صلاتهم كانوا يتروحون بشدة الحر. وأما المراوحة بين القدمين إذا طالت الصلاة يتكى على اليسرى ثم يتكى على اليمنى. قال وأما ما يتعلق وإذا كانوا جماعة سووا صفوفهم بمساواة المناكب هذا المنكب والأكعب أسفل القدم. ولهذا نحرص لا تكون المساواة بأطراف القدم لأن الرجل طويلة ما يمكن تساويه أنت يلي رجلك قصيرة ولا وسط. فالمساواة في نهاية القدم، وهكذا في الكتف، وهكذا للجالس على الكرسي. جالس على الكرسي المفروض ما يتقدم الكرسي، إذا كان الإنسان يقف تكون مساواة بالمنكب والكتف، وإذا كان جالس تكون المساواة أيضا بالمنكب وليس بالأكعب، لأن الكعب سيتقدم فتكون بالمنكب، يعني يساويهم بمقعدته ومنكبه وهو جالس. ثم قال: وأما ما يتعلق بالعينين فالمشروع أن يكون نظره إلى موضع سجوده، لأنه أعون له على الخشوع وعدم تفرق القلب. ولا شك أنه ينظر إلى موضع السجود دائما، إلا عند التشهد إشارة للتوحيد ينظر إلى أصبعه، حتى لو كان عند الكعبة ينظر إلى موضع سجوده. كما شرع لأجل هذا المعنى أن يصلي الإنسان إلى سترة من أجل أن لا يتعدى نظره بعيد، فإن في السترة فوائد عديدة من هذا المقصد، ويستثنى من هذا إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته عند الإشارة إلى التوحيد. واستثنى الأصحاب إذا كان مشاهدا للكعبة فإنهم قالوا ينظر إليها، والصحيح أنه لا يستحب في الصلاة النظر إلى الكعبة، وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة. نظر إليها عبادة، قالوا والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر في المصحف عبادة، لأنه في الصلاة يفوت الخشوع، خصوصا إذا كان المطاف مشغولا بالطائفين، يكون نظرا لرؤوس الطائفين، هذا محلق وهذا محلق، هذا عليه حرام هذا ما عليه حرام، هذا طويل هذا قصير، صح ولا لا؟ فينظر إلى موضع سجوده. ثم قال: ويستثنى من ذلك أيضا صلاة الخوف، ما ينظر فيها إلى موضع السجود، فإنه ينبغي أن يكون نظره إلى العدو، إلى جهة عدوه الذي في قبلته لكمال الاحتراز وليجمع بين الصلاة والجهاد. وطبعا هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، أما إذا كان في غير جهة القبلة فتعلمون أنه يصلي بهم فرقتين، فرقة تصلي معه ركعة ثم تتم لنفسها ثم تذهب وتأتي الأخرى وتصلي معه، ولصلاة الخوف سبع صور عند الإمام أحمد، ليس هذا مقام بسطها. طيب، ثم قال: ولهذا كره العلماء أن يكون في قبلة المصلي ما يلهي من زخرفة أو غيره، لا صور ولا زخارف ولا أعلام ولا مراية يناظر وجهه فيها ويصلي، كل هذا ينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده، ولا يكون في مصلاه في قبلته شيء يلهيه عن الصلاة. ويكره أن يغمض عينيه أو يرفع نظره إلى السماء. تغميض العينين هذا يعني يعمل به أهل التصوف، وهذا ما ينبغي الحقيقة. وبعض الناس يأتيه الشيطان يقول أنا ما أخشى إلا إذا غمضت، وهذا مدخل مداخل الشيطان، لا تغمض. تغميض العينين يكره، وهكذا رفع البصر. أما يخشى الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء أن يحول الله رؤوسهم إلى رؤوس حمير، فينبغي إلا يرفع بصره إلى السماء. ويكره العبث شيء من الأعضاء، لا باليد ولا بالأنف ولا بالأذن ولا بالرأس ولا بالجوال، الآن جاء الجوال أكثر العبث بالجوال. ومن الغريب أن بعض الناس وفي المسجد النبوي يخرج الجوال وينظر مكالمة أو الرسالة، ألي هذا الحد؟ وأنت تصلي وأنت تقف بين يدي الله جل وعلا، فانتبهوا حفظكم الله. قال: فإن كثر، ما هو الذي كثر؟ العبث، وتوالى لغير ضرورة بطلت به الصلاة. العلماء قالوا الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة، لاحظ القيود، الحركة الكثيرة المتوالية. فهذا الذي يعني طلع الجوال ثم طلع الجوال ثم شخص ثم المرزام ثم المرايات ثم الخاتم ثم الكبك ثم الجوال ثم صدره ثم بشتهد عليه بشت، الله المستعان، هذه حركة كثيرة وإذا كانت متوالية تبطل الصلاة. قال ويكره افتراش ذراعيه ساجدا، هكذا افتراش الذراعين هكذا يفترش، يعني يجعل الذراع هنا على الأرض، وهذا هو منهي عنه لأنه مثل افتراش الكلب أكرمكم الله. وتخصره، هذا هو التخصر، يضع يديه في خاصرته. وتخصره وتمطيه، تمطيه تمغطه يتمغط، هذا كله في الصلاة ما ينبغي. وإن تثاوب كظم، لقوله صلى الله عليه وسلم ها فليكظم ما استطاع. طيب الرسول يتثاءب ها يتثاءب؟ طيب الرسول تعود من الشيطان لما تثاءب؟ لا طريق للشيطان على رسول الله، ولهذا ما يتثاءب ولا ولا ولم يرد الاستعادة من الشيطان أن تثاءب. الذي ورد يكظم، يكظم إن استطاع بفمه وإلا بيده فليكظم ما استطاع. قال ويكره، فإن لم يستطع وضع يده على فيه. ويكره من الجلوس الإقعاء، ما صفة الإقعاء؟ هو أن ينصب قدميه ويضع يديه على الأرض. واضح الصورة لكم؟ أنا مقيد هنا ولا كان طبق هكذا، يضع يديه من الجهة هنا وينصب قدميه، هذه صورة. الصورة الثانية للإقعاء أن يضع قدميه هكذا ويجلس عليه، يجلس على يعني العقبين. وهذه الصورة منهم من قال تكره ومن قال تسن بين السجدتين، وهو ينصب قدميه ويجلس عليهما، وقيل هو ينصب قدميه ويجلس بينهما، يعني ينصب القدمين وتكون مقعدة على الأرض بين قدميه. ويكره فرقعة الأصابع وتشبيكها، هذا يكره في الصلاة وأيضا إذا كان في انتظار الصلاة. ومما يتعلق بالأعضاء كلها الصفات المشروعة في هيئات الركوع والسجود والجلوس، فهذا الجواب يأتي على غالب أو كل صفة الصلاة والله أعلم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟ الجواب: الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. متفق عليه. الأصل أن جميع المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة كما هو صريح الحديث، فمتى ادعى أحد عدم الصحة في موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود، والذي يصح النهي عنه غير الأماكن النجسة والمغصوبة والحمام وأعطان الإبل والمقبرة سوى صلاة جنازة فيها لا تضر، والحش من باب أولى وأحرى. وأما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة. وأضعف من ذلك قولهم: أسطحتها مثلها. والصواب جواز الصلاة في هذه الأماكن المجزرة وما بعدها، وإن كان المذهب أنها كلها لا تصح فيها.
هنا في هذا السؤال ذكر المؤلف رحمه الله المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، والأصل في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا ضمن الحديث الطويل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره، فهو يصلي حسب حاله. فإذا لم يجد الماء يتيمم، إذا ووجد الأرض ما يقول نجسة أبدا. الأصل في الأرض والمياه والثياب والحجارة الأصل فيها الطهارة، فيصلي فيها حسب حاله. إذن لا شيء، والحديث في الصحيح حديث جابر، إذن لا شيء من الأرض لا تصلى فيه، لا يصلي فيه الإنسان إلا ما جاء الدليل به. فالأصل أن جميع المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة كما هو نص الحديث. فمن ادعى، من أحد من البشر، إذا ادعى أحد من البشر أن هناك موضعا لا تصح الصلاة فيه، يطالب بالدليل، يقال له عطنا الدليل، إذا ما عندك دليل قوله مردود عليه. قال المؤلف: والذي صح النهي عنه هو الأماكن النجسة. الأماكن النجسة لا يجوز الصلاة فيها، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، طهارة البدن والثوب والبقعة والمغصوبة، الأرض المغصوبة. إنسان غصب أرض، غصب له أرض، غصب له ماء، غصب له ثوب، إيش ما يقول المؤلف؟ يقول لا تصح الصلاة. والراجح صحة الصلاة مع الإثم، الراجح صحة الصلاة مع الإثم. لماذا؟ قالوا لأن جهة النهي منفكة. النهي الآن هل هو عن الصلاة ولا عن الغصب؟ ها أجيبه، النهي عن الغصب، فالنهي عن الغصب وليس عن الصلاة. إذن جهة النهي منفكة. إذن نقول لو صلى في دار مغصوبة أو أرض مغصوبة صحت الصلاة مع الإثم لغصبه. والحمام لأنه ورد النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. وأيضا أعطاني الإبل، والمقصود بأعطاني الإبل مبارك الإبل اللي تبرك فيها. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. طيب، قد يعترض بعضكم علي وتقولون: أنت تقول بالأمس إن روث البعير طاهر. أقول: نعم، روثه طاهر، لكن جاء النهي عن الصلاة في مرابضها، في مباركها. لماذا؟ قالوا: لأنها مأوى للشياطين، والله أعلم. والمقبرة، هذا لا إشكال في المقبرة لورود النهي، سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر. شو المقصود بصلاة الجنازة؟ هل هو على الميت في المقبرة ولا على قبره؟ كلاهما يجوز أن نصلي على الميت إذا حضر في المقبرة، ونصلي على القبر. والحش من باب أولى. ما هو الحش؟ الكنيف، المرحاض. الآن عندنا نسميها حمامات، صح ولا لا؟ الحمام هو الكبير هذا اللي بمغسلة، لكن الكنيف مكان قضاء الحاجة، اللي نسميه الآن جلاس أو الكرسي، فرنجي والعربي، هذا هو الكنيف، هذا هو مكان قضاء الحاجة. كانوا في السابق يقضون الحاجة في الكنف، والآن ولله الحمد والمنة من فضل الله علينا أن البيوت الآن فيها عدة حمامات، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاث، سأل الله أن يرزقنا شكر نعمته. قال: وأما النهي عن المجزرة والمزبلة، مجزرة معروفة مكان الجزارة، المزبلة اللي هو توضع فيها الزبالة، وقارعة الطريق اللي هو طريق الناس، وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم بحجة. لكن لا يجوز للإنسان أن يصلي في الطريق ويسد، ما يجوز. حتى الآن الممر إذا طلب رجال الأمن ممرا في يوم الجمعة أو غيرها وقالوا لا تصلوا هنا، ما يصغ الإنسان يصلي فيه، لأن إذا صلى أربك الناس وضيق على الداخلين وتكدس الناس في الخلف ولم يصلوا في الأمام، فينبغي الإنسان أن يراعي مثل هذا الأمر. قال وأضعف من ذلك قولهم أسطحتها مثلها، يعني سطح المزبلة، سطح قارعة الطريق وهكذا. ثم قال فالصواب جواز الصلاة في هذه الأماكن المجزرة وما بعدها. لاحظ الآن، مجزرة، المزبلة، قارعة الطريق إلى آخره. وإن كان المذهب أنها كلها لا تصح فيها، إذن يرجح بن سعدي صحة الصلاة في هذه الأماكن، ويخالف المذهب الذين يرون أنه لا يصلى في هذه الأماكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى النية المشترطة للصلاة وغيرها. قال ما هي النية المشترطة للصلاة وغيرها؟ الجواب اعلم أن النية التي يتكلم عليها العلماء نوعان، نية المعمول له ونية نفس العمل. أما نية المعمول له فهو الإخلاص الذي لا يقبل الله عملا خلا منه، بأن يقصد العبد بعمله رضوان الله وثوابه، وضده العمل لغير الله أو الإشراك به في العمل بالرياء. وهذا النوع لا يتوسع الفقهاء بالكلام عليه، وإنما يتوسع به أهل الحقائق وأعمال القلوب. وإنما يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني وهو نية العمل، فهذا له مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، لأنه مثلا غسل الأعضاء والبدن تارة يقع عبادة في الوضوء والغسل، وتارة يقع عادة لتنظيف وتبريد ونحوها. وكذلك مثلا الصيام، تارة يمسك عن المفطرات يومه كله بنية الصوم، وتارة من دون نية. فلا بد في هذه المرتبة من نية العبادة لأجل أن تتميز عن العادة. ثم المرتبة الثانية، إذا نوى العبادة فلا يخلو، إما أن تكون مطلقة كالصلاة المطلقة والصوم المطلق، فهذه يكفي فيها نية مطلق فهذا يكفي فيه نية مطلقة، نية مطلق تلك العبادة. وإما أن تكون مقيدة كصلاة الفرض والراتبة والوتر، فلا بد مع ذلك من نية ذلك العين لأجل تمييز العبادات بعضها عن بعض. فهذه ضوابط في النية نافعة مغنية عن تطويل البحث في النية وتحصيلها. وكون هذا زمنها أو هذا أو نحو ذلك من الأمور التي إن صحت فهي من باب تحصيل الشيء الحاصل. وكذلك مسائل الشكوك في النية التي إذا اهتم بها الإنسان فتحت عليه أبواب الوساوس. ومن المعلوم أن من معه عقله لا يمكنه أن يباشر عبادة بلا نية، حتى قال بعض العلماء ولو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من باب تكليف ما لا يطاق، والله الموفق للصواب.
انتقل المؤلف رحمه الله إلى شرط النية وشروط الصلاة، كما لا يخفاكم كم عددها؟ ها، 9، 3 في كل عبادة، الإسلام والعقل والتمييز أو البلوغ. وأما شروط الصلاة فهي الوقت ومر معنا، والثاني استقبال القبلة ومر معنا، والثالث الطهارة ومر معنا، طهارة الحدث وطهارة من الخبث مر معنا، و الرابع ها ستر العورة مرة معنا، والخامس الآن هو النية. فهذه الآن هي شروط الصلاة. قال المؤلف اعلم أن النية التي يتكلم عليه العلماء نوعان، النية على نوعين، نية اللي هي إخلاص العمل لله جل وعلا وهذه في أبواب العقائد، ونية يعني تعيين العمل وهذه يتكلم عنها الفقهاء رحمه الله. قال نية المعمول له، معمول له تعمل لمن أنت ها، ونية العامل أنت نيتك أنت، ونية نفس العمل، أما نية المعمول له فالمقصود بها الإخلاص، الإخلاص لله. ولهذا لا يقبل الله أي عمل إلا إذا توافر فيه شرطان، لا يصح العمل إلا بشرطين: إخلاصه لله وكونه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، أما نية المعمول له فهو الإخلاص الذي لا يقبل الله عملا خلا منه، بأن يقصد العبد بعمله رضوان الله وثوابه. وضده العمل لغير الله وهو الشرك والعياذ بالله أو الرياء، وهذا النوع لا يتوسع فيه الفقهاء بالكلام، بل لا يكادون يشيرون إليه، وإنما يتوسع فيه أهل الحقائق وأعمال القلوب، يعني لهم يبحثون في الرقائق والذي يبحثون في العقائد. وإنما يتكلم الفقهاء عن النوع الثاني وهو نية العمل، ولها مرتبتان: تمييز العادة عن العبادة، العادة عن العبادة. إنسان الآن يدور على الكعبة، نيته الطواف، واحد ثاني لا، يدور الرياضة بيخفف سوي رجيم، هذا يؤجر وهذا لا يؤجر، هذا يؤجر وهذا. ومثل اللي تشوفونهم الآن بالمسعى، اللي تشوفونهم الآن بالمسعى كثير منهم وقت العمرة يسعى بثيابه، هل يعقل له يسعى بثيابه؟ وقت العمرة، وقت الحج معقول، لكن وقت العمرة هذه رياضة، ما هي عبادة، هذه رياضة. ومثلهم الذين يسعون 14 شوط، تقول له واحد رايح وواحد جاي، هذه اثنين، قال لا رايح جاي واحد، نقول له الله يعينك، سبعة عبادة وسبعة رياضة. طيب، قال: نية تمييز العادة عبادة، لأنه مثلا غسل الأعضاء والبدن تارة، لأن غسل البدن والأعضاء تارة يقع عبادة في الوضوء، والغسل تارة يقع عادة لتنظيفه وتبريد، مثل الغسل الإنسان إذا يعني سبح في بركة أو تحت الحنفية قد يكون غسل عبادة عليه جنابة يتطهر، وقد يكون تبردا، هذا عادة. وكذلك الصيام تارة يمسك على المفطرات يومه كله بنية صوم، وتارة من دون نية، مثل اللي يسوون الرجيم، يقول أنا ما أكل لأكلة واحدة يعني، وأكلي ما فيه بالنهار، أكل بالليل، ومسكين ما نوى الصيام، فبالتالي لا يؤجر على هذا. فلا بد في هذه المرتبة من نية العبادة لأجل أن تتميز عن العادة. المرتبة الثانية إذا نوى العبادة، هنا لا بد أن يميز العبادة عن العبادة، لأن قد تختلف. شوف اثنين الآن يصلون ركعتين، واحد صلي صلاة الفجر ناسيها، والثاني يصلي تحية المسجد، صلي اثنين، واحد يصلي تحية المسجد واحد يصلي الراتبة القبلية والبعدية، أنت لا تميز بينهما إلا بالنية إذا قال لك هو واحد منهم. وهكذا أيضا بالطواف، واحد يطوف طواف نفل واحد يطوف طواف فرض. ثم قال ثم المرتبة، إما أن تكون مطلقة كالصلاة المطلقة والصوم المطلق، فهذا يكفي فيه نية مطلق تلك العباد، يعني ما مو محدد، مو بصيام ست ولا عاشورة ولا رمضان ولا نذر ولا كفارة. وإما أن تكون مقيدة من صلاة الفرض والراتبة والوتر، فلا بد مع ذلك من نية ذلك، من نية ذلك العين، لأجل تمييز العبادات بعضها عن بعض يميزها. طيب، قال: فهذه ضوابط فنية. بالأمس أشرنا إلى الانتقال من نية إلى نية، عندنا انتقال من معين إلى معين، مثاله من معين إلى معين، مثاله أيوة، إنسان يصلي الظهر صلي العصر، ثم ذكرنا ما صلى الظهر، قال بحولها للظهر، هنا تبطل الصلاتان، تبطل التي حولها وتبطل التي انتقل إليها، لأن يعني هذا لا يجوز، هذا من معين إلى معين، من معين إلى مطلق. إنسان يصلي هنا لوحده صلاة منفرد، يصلي فريضة ثم دخل مجموعة يصلون، يحولها إلى نافلة ولا لا؟ يجوز يحولها إلى نافلة، فهو تحول من معين من أعلى إلى أدنى إلى مطلق. الصورة الثالثة، يتحول من مطلق إلى معين، صلي النافلة اذكر أنه ما صلى فريضة قال بخليها فريضة، ما يجوز. يصلي راتبة، يصلي تحية المسجد ثم ذكر ما صلى الراتبة قال لا بخليها الراتبة، يقول ما يجوز. الصورة الرابعة، من مطلق إلى مطلق، وهذه من أجل التقسيم والسفر ولا ما ترد. طيب، يقولون من معين إلى معين يصح فيه صورة واحدة، من معين إلى معين يصح فيه صورة واحدة، ما هي؟ من يعرف؟ من يعرف؟ ولا واحد؟ ولا واحد؟ طيب، إذا دخل لا، هذا جاء يوم الجمعة ودخل مع الإمام ظانا أن الإمام لم يركع الركوع الثاني، فتبين له أن الإمام ركع الركوع الثاني، الآن هو داخل على أنها معين ولا لا؟ ثم حولها إلى أربع ركعات، معين ولا لا؟ هذه الصورة اللي تستثنى، من معين إلى معين. ثم قال: فهذه ضوابط في النية نافعة مغنية عن تطويل البحث في النية وتحصيلها، وكون هذا زمنها وكون هذا زمنها أو هذا أو نحو ذلك من الأمور التي إن صحت فهي من باب تحصيل الشيء الحاصل. يعني يقول أنه لا يلزم للإنسان أن يحدد يعني الوقت، لأنه الآن يقول ينبغي أن تكون النية مقارنة للعمل أو سابقة للعمل بقليل. وكذلك مسائل الشكوك في النية التي إذا اهتم بها الإنسان فتحت عليه أبواب الوساوس، ولهذا ما أكثر ما يقع الناس في الوساوس، يقول أنا ما كبرت، ثم يكبر وشك، أنا أحدثت، أنا كذا. ينبغي الإنسان أن يقطع دابر الوساوس ولا يلتفت إليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الانتقال في الصلاة من حالة إلى أخرى للإمام والمأموم، المصلون إمام أو مأموم أو منفرد، فهل يسوغ أن ينتقل أثناء صلاته من حالة إلى أخرى؟ قال: جواب: أما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى إتمام أو انفراد، ومن إتمام إلى إمامة أو انفراد، ومن انفراد إلى إمامة أو إتمام، ومن إمام إلى آخر. وأما عند العذر والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب جواز ذلك كله لورود النص في أفراد من هذه الأمور، ولم يرد ما يدل على المنع في هذه الحال. وأما المشهور من المذهب فجوزوه في صور مخصوصة، منها إذا صلى لغيبة الإمام الراتب ثم حضر الراتب في أثناء الصلاة جاز أن يرجع النائب من الإمامة إلى الائتمام بالراتب، ومنها إذا سبق اثنان في الصلاة فأتم أحدهما بالآخر في قضاء ما فاتهما بعد سلام الإمام الأول فقد انتقل من إمام إلى إمام كالأولى، ومنها إذا أحرم منفردا ظانا حضور مأموم ثم حضر المأموم فقد انتقل من انفراد إلى إمامة. وقد يقال إنه في هذه الحال كان قد نوى إمامة من سيدخل معه. ومنها إذا عرض للإمام عارض يسوغ له الخروج من الصلاة أو الانفراد ثم استناب بعض المأمومين جاز فقد انتقل من